بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى الله محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. وكعادتنا دائما نوصي أنفسنا بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود في التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومهما أوصينا أنفسنا بالتقوى، إلا تتحقق المداومة، يعني المداومة والاستمرارية على الفعل، يجعل الإنسان يتطبع به. بالتالي حتى النفس عندما نريد أن نوجهها نحو رضا الله وأن لا تعصي، تحتاج أيضا إلى نوع من أن تعتاد هذا الفعل. وهذه الحالة التي يعبر عنها بالاعتياد والتطبع هو الذي يساعد على الاستمرارية. علماء السير يسمونها بالمداومة، أن يداوم على العمل. ولذلك ما نستغرب مثلا النصوص التي جاءت وأكدت على الأربعين، يعني مثلا كما في الرواية: من أخلص لله 40 صباحا. يعني في خصوصية لأن تداوم على عمل، أن لا تقطعه أصلا، يعني بمجرد أن ينخرم يوم ترجع وتعيد من الجديد. يعني الأربعينية لها تلك الموضوعية، خصوصا يعني إذا رحنا للنصوص لنجد رقم 40 له حالة خاصة في التعاطي في عالم السير والسلوك في هذا الأمر. فبالتالي من أخلص لله 40 صباحا، إلا يعني حصر، يعني كأن المعصوم يقول إذا أردت أن تصل إلى ما تريد أن تصل إليه أخلص، لأن النتيجة هو يعطينا إياها مثلا بهذا الحديث: من أخلص لله 40 صباحا إلا وظهرت الحكمة. حتى في بعض النصوص ظهر ينابيع الحكمة، مو الحكمة فقط، من قلبه على لسانه، من القلب على اللسان، يعني عليكم السلام ورحمة الله، الينابيع الحكم تظهر. هيا نحن قديش منروح منط من بلد إلى بلد بحيث أن نلتهم ونأخذ هذه العلوم ونحصلها، إن كانت دينية أو إن كانت أكاديمية. بقول لك رايح تخصص بالروسيا، بأوروبا، بأمريكا، إلى آخره، فدي حص العلوم. وعليكم السلام ورحمة الله. والمعصوم عم يدلك على طريق تظهر، مو ينبوع، مو حكمة، ينابيع الحكمة كما يقول الإمام. إلا هلا لكن عم نبدأ في من أخلص لله 40 صباحا. مش بحاجة لا شهادة ماجستير ودكتوراه وبروفيسور وغيره من الشهادات التي تعطى في المقام أصلا، إلا وظهرت الحكمة، ينابيع الحكمة كما في النص. بالتالي هذا الذي يعبر عنه بالأمر الذي يداوم عليه، هذا يساعد المداومة.
الشيء خاص أي قرآنية مش من أعضو زمش الرجيم: إنما أنا رجيم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء الله لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك
بعبادة ربه. لاحظ مثلا هذا اللي انت عم تعبر عنه جيد، يلتقي بالله سبحانه وتعالى، يصل الى درجة مثلا ان تناله مثلا ألطاف الله وغير ذلك. لكن هذا الحديث من المعصوم يرشدك الى ما هو اخطر، ما هو اجلى، ما هو صحيح الآية المباركة تتكلم عن خصوصية العمل الصالح وإبراز هذه الخصوصية للعمل الصالح في لقاء الله عز وجل. لكن هذا العمل أن يداوم عليه ما يريده المعصوم. يعني هون أخلص الأربعين وخصوصية الأربعين، هذه الحالة المداومية عليها. وشو المشكلة؟ يعني حتى يعني علماء السير والسلوك يقولون الأربعين تكون أربعين تمهيدية تجريبية، لعله لا يوجد فيها إخلاص، لكن يداوم يجرب ويبدأ بأربعينية أخرى الحقيقية التي يعبر عنها. إذن المداومة على هذه الأمور تساعد. فنحن دائما مثلا نذكر بتقوى الله بتقوى الله. إذا أنا ما فئت الصبح أو لم أخلص لله في هذه النية صباحا ما لا أثر، إلا إذا مثلا يوم يومين. تعرف النفس يعني لها إقبال ولها إدبار، فبالتالي الاستمرارية والمداومة عليها خصوصا برقم الأربعين الوارد في النصوص بالتالي له يؤثر إن شاء الله ذاك الأثر، فتفتح وتخرج ينابيع الحكم من قلبه على لسانه. قد يكون أم الشخص مشرط الشهادة، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقذف العلم والحكم في قلب الإنسان الله أكبر، يعني تجد هناك أشخاص ما عندهم هذه الحالة اللي هي العلمية وإلى آخره، تجد أنه تستأنس بالجلوس معهم فتأخذ تلك الفكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. وصل بنا الكلام إلى أنه هل يشترط الملكية في صحة العقد؟ نعم، لكي يصبح العقد لازما لا بد أن يكون البائع مالكا، ولا بد أن يكون المشتري مالكا، مالكان للثمن وللثمن. وعليكم السلام. فإن لم يكن هناك ملك في المقام، نفتح العنوان البارز في المبحث، البيع الفضولي. بالتالي عندما نأتي ونشترط بحيث لكي يكون العقد لازما، يعني نتكلم عن عنوان الملك، ويصح الملك الظاهر ملك الملك. فبالتالي هنا عندما أبيع ما أملك وذاك يدفع أو بالمقابل يدفع الثمن الذي يملكه، يعني ثمن مثمن والبائع مالك والمشتري مالك بهذا الثمن، فبالتالي عندما يتحقق عنوان الملك في المقام يتحقق عنوان اللزوم، يصبح هذا العقد لازما. فبالتالي لازما بمعنى آخر أنه اجتمعت فيه كل مقومات الصحة في المقام. فبالتالي إلا ما دل الدليل كما سوف يأتي خيار آخر يدل على جواز الفسخ كخيار المجلس وغيرها من الخيارات. إذن العنوان الذي نبحث عنه من عنوان الملك ننتقل إلى البحث في البيع الفضولي، فيما لو باع ما لا يملك. أنا بعتك الآن تليفون الشاحن، فبالتالي أنا ليس في ضمن ملكي وأنا أبيعه، فصحة العقد متوقفة على ماذا؟ متوقفة على إجازتي أو إجازته مثلا الذي هو المالك لهذا التليفون ولهذا العين. نعم، الكلام كل الكلام الذي وقع فيما لو كان البيع فضوليا يحتاج إلى الإجازة. الإجازة هنا إما على نحو الكشف وإما على نحو النقل. يعني عندما تأتي الإجازة في مرحلة متأخرة تكشف عن صحة العقد من حينه، من حينه كما سوف يأتي الثمرة تترتب على النماء. وأكثر من مرة ذكرنا هذه المسألة وشوقنا المبحث إليها، والآن أتى المبحث. فإذا جاءت الإجازة ولو بعد أسبوع كشفت، من يقول أنها كاشفة، كشفت على أن العقد صحيح من حينه من ذاك الأسبوع، فإن تحقق نماء فهو لمثلا من انتقلت إليه العين،
يعني مثلا أنا أبعتك هذه الشجرة التي ليست لي وهي للشيخ مصطفى فيما بعد فترة زمنية أثمرت ولم أتحقق الإجازة. بعد أن أثمرت الشجرة جاءت الإجازة في أنه يمضي هذا البيع لتلك الشجرة، فهذه الثمرة لمن اشتراها، لمن اشترى تلك الشجرة. فبالتالي الثمرة لا يقال الآن أنا أجازت، يعني الآن هذه الثمرة لي لكن الشجرة لك، يعني نقول لك في أن البيع وقع على الشجرة فالشجرة فقط لك، لا، على القول بأن الإجازة كاشفة، فالنماء الذي يأتي ما بين الإجازة والعقد هو لمن اشترى هذه الشجرة، هذا على نحو الكاشف، مقابل القول بأن الإجازة ناقلة. فهنا ناقلة يعني من عند حصول الإجازة، فالنماء هي لمن؟ فالنماء لمن كان يملك. الآن الشيخ مثلا الشيخ آدم اشترى هذه الشجرة، اشتراها الشجرة، ولكن إذا كانت الإجازة سببا، هذا بيعبر عنه جزء سبب في صحة العقد، فتكون من حين الإجازة، فالنماء الذي قبله ليس لك أصلا، أنت فقط إنما صح عقدك على أصل الشجرة لا على نمائها، كما سوف يتبين ويظهر الأمر في المقام. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا مشكورين ممنونين. نعم، ما هو الدليل الذي استند إليه القائلين بأن الإجازة كاشفة؟ الكشف يعني يبرز لك فقط عنوان العقد، يعني عندما نقول الإجازة تكشف عن صحة العقد يعني فقط يعطيك عنوانا واحدا هو العقد الذي أمضي، هو الذي يعني لتلك الإجازة، هو الذي انصب عليه عنوان أوفوا بالعقود، وهذا هو الظاهر. أما لو قلنا بأن النقل بأن الإجازة ناقلة، إذن العقد بالإضافة إلى هذه الإجازة، وهو خلاف قوله وخلاف ظاهر قوله تعالى أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، العقد هو المنظور فقط لوحده من دون أي إضافة، وإلا لو كان المنظور العقد مع غيره لما استفيد ذلك من قوله تعالى أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود وما أضيف إليها. فعندما نقول في أن النقل والإجازة ناقلة، إذن يعني صحة العقد والجزء السببي في صحة العقد هذه الإجازة التي من حينها تثبت صحة العقد، ومن حينها ينطبق قوله تعالى أوفوا بالعقود، وهو خلاف الظاهر. الظاهر من أوفوا بالعقود العقد بما هو عقد لوحده. الآن ننظر نحن لهذه الآراء، وإن كانت حتى الإجازة على نحو كونها ناقلة يعتد بها كما سوف يأتي. تفضل
شيخ. الكلام في موضوع العقد والإجازة مش المفروض أنه لا يكون عقدا إلا بإجازة، صحيح؟
لا، قلنا بالتالي عندما أنشأ القصد وأنشأ اللفظ وكان قاصدان، هذا انطبق عليه عقد من العقود، يحتاج إلى شرط من الشروط، عندما يأتي هذا الشرط فينضم يؤثر من حدث وحين انطباق عنوان العقد عليه من تلك الفترة، هذا عقد من العقود. الآن مثلا أبيعك تليفون الشيخ مصطفى اليوم مثلا، هذا عقد من العقود، فلا بد أن نوفي به. طبعا نحن ننظر لكونها كاشفة، ننظر لها لا على أن هذا ليس اسمه عقد كما تتفضل، بل ينطبق عليه عنوان العقد عندما تأتي الإجازة. يعني من يقول في أنها ناقلة يقول أصلا عنوان العقد لم ينطبق.
لا ينافي الرواية، لا
ينافي الآية أصلا. لا 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 هناك
ليس عقد، لا نقول أنه لا ينافي
بها. هو يقول لك ها كان عقدا ولكن بالإضافة إلى الإجازة يصبح هناك قوله تعالى نافذا أوفوا بالعقود. نحن نريد أن نوجه حتى للقول النقلي، وإن كان الأولى بحسب إذا أردنا فقط أن نستظهر من الآية المباركة أوفوا بالعقود، هذا العقد حصل منذ شهر، منذ أسبوع، منذ أسبوع أوفي بذاك العقد، يعني هذا هو الظاهر وهذا هو المتبادر. وإن كنا لو كنا والدليل لقلنا لا، العقد حقيقة حصل من عند الإجازة.
إن كيف سوف بعقد هو لم يخبر بها من البداية أصلا، عندما نقول أوفي بالعقود الإجازة مثلا بعد شهر، طب قبل شهر عندما كان العقد، كان العقد لم يخبر به هو أصلا
يعني. الآن هنا نأتي ما
أقول أصلا من البداية،
هل هذه المسألة من باب العلة والمعلول أو من باب الشرط وقيده؟ فبالتالي العنوان يتحقق ولو منذ مثلا لو انتهى منه بعض خصوصيات، هي العنوان متحقق. فإن كانت الإجازة من باب الخصوصيات الزائدة على العقد فبالتالي هذا لا يضر في أنه كان عقدا. أما لو جعلنا الإجازة في عمق وكونها سببا حقيقيا ورئيسيا بل جزء سبب مثل ما تفضل، فلا بد أن نقول بأن الإجازة ناقلة من حينها. فبالتالي هذا الذي اشترى هذه العين فلو نمت نماء منفصلا كما سوف يأتي، كما في لو أولد هذا الحيوان، كما لو أثمرت هذه الشجرة، هذا يعبرون عنه بالنماء المنفصل، فهذا المشتري لا يملكه، فهو يكون لمالكه الذي أجاز من حينها. ذاك ملك العين، هذا ملك النماء، كما سوف يتضح هذا الأمر عندما نطبق. أهلا وسهلا.
نفس الفرض أنه يعني نفس العقد كالعقد بدون يعني الإجازة، يعني على فرض أن العقد بمجرد إذا تحقق يرفض، يعني بالتالي يعني ينجز ما بعده.
إيه؟ أنت تريد أن تنظر إلى كونها الإجازة ناقلة؟
يعني
من حين الإجازة، فبالتالي على أن الإجازة جزء حقيقي وسبب رئيسي من أسباب العقد، بحيث أنه لولاها لانتفى عنوان العقدية كما تتفضلون به، فهذا لابد أن نذهب إلى كون الإجازة ناقلة. ويشترط في هذا اللزوم المالك لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض، وإلا لابد أن نبحث في عنوان البيع الفضولي متى ما كان أحد الطرفين البائع أو المشتري لم يكن مالكا لهذه العين، تحقق عنوان البيع الفضولي من قبله من طرفه. فبدون إجازة المالك يقع هذا العقد موقوفا على الإجازة، لا باطلا من أصله كما سوف يتضح. يعني من يقول بأن الإجازة ناقلة لابد أن يذهب إلى خلفية في أن هذا العقد لم يكن موجودا، لم يكن منعقدا إلا مع الإجازة، فبدونه يقع العقد موقوفا على إجازة المالك. عليكم السلام ورحمة الله. كما سوف تتضح هذه المسألة، وهي لذلك يرتب الشهيد الأول هذه المسألة فيقول أو إجازة المالك وهي كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ينطبق عليه عنوان العقد. فالآن مثلا أجراه الفضولي الذي هو ليس بمالك، أجراه قبل أسبوع، فعندما تأتي الإجازة بعد أسبوع تكشف على أن الإجازة، على أن العقد من حينه،
كان صحيحا ويترتب عليه ثمرة النماء الذي سنتكلم عنه. كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه لا ناقلة لها من حين الإجازة، يعني لو أجاز بعد أسبوع لانتقلت إليه العين بعد أسبوع، يعني من عند الإجازة وقت الإجازة. قال لأن طبعا الآن بدأ يوجه ويذكر لنا سبب أو الوجه في كون الإجازة كاشفة لا ناقلة، ويتبنى هذا الرأي لأن السبب الناقل للملك هو العقد، لكن بعض الخصوصيات التي تشترط فيه لم تدخل في قوام مفهوم العقد، لا تدخل في قوامه، بل هي من ضمن يعبر عنها من شرائطه وخصائصه، لكن العقد يتحقق عنوان العقد ولو من دون الإذن، وكلها كانت حاصلة إلا مسألة الرضا، إلا رضاء المالك. فإن حصل هذا الشرط عمل السبب التام، يعني العقد هو السبب التام، هذا اللي يعبر عنه التام فقط العقد. أما من يقول أن الإجازة ناقلة، العقد ليس سببا تاما، العقد مع الإجازة هو سبب تام، يعني يكون ماذا؟ العقد جزء سبب والإجازة أيضا جزء سبب، فإذا اجتمع الجزء السبب مع جزئه الآخر تحقق عنوان السبب التام. أما هنا لا، فقط العقد هو السبب التام، فلا بد أن نذهب إلى هذا. وطبعا لو الآن أعرض الآية المباركة أوفوا بالعقود لا بد أن نتكلم عن هذا، يعني لا بد أن يظهر لنا وينصرف الأمر فقط بالعقد بما هو عقد، لا العقود مع ما هو جزء آخر يدخل في سبب في السببية التامة لعنوان العقد. أوفوا بالعقود، العقد هو السبب التام، هكذا وجه أصحاب الكشف. يعني أصحاب الكشف يعني من يقولون في أن الإجازة كاشفة، قالوا العقد هو السبب التام، فالإجازة التي تلحق ليست هي المعيار في صدق عنوان العقد في المقام، هذا هو الفرق الجوهري الأساسي. قال لأن السبب الناقل للملك وهو العقد المشروط بشرع، وكلها كانت حاصلة عنوان رضا المالك، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله، فانطبقت عليه قوله تعالى الظاهر منه أوفوا بالعقود، العقد بما هو عقد لا العقد بضميمة شيء آخر. يعني الآن نحن نريد أن نوجه وننظر لهذه الجهة، وإن كانت لا تقنع في أن الإجازة إذا كانت هي المقومة، نعم نقول مثلا لعنوان العقدية، يعني هكذا هو من يقول بالكشف يقول أنا أقول فقط العقد، أنتم تقولون العقد بالإضافة إلى الإجازة، ويجعلون الإجازة جزءا تاما، يعني جزءا سببيا ليصبح السبب التام العقد مع الإجازة. قال فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله لعموم الأمر بالوفاء بالعقد.
لكن نفس الاستثناء إلا رضا المالك ليس الرد على أنفسه،
هو حتى هو هنا يأتي النقاش، إلا رضا المالك، إذن ما لابد أن تكون أن يكون كلامك أن يكون كلامك مقنعا لدرجة أن تقول أن الإجازة ليست سببا، فقد تقول لي العقد بما هو عقد. نعم لو سألنا العرف واستظهرنا ما الذي فعله هذا الفضولي، فعل عقدا، قام بإجراء عقد وصفقة تامة بشرائطها، نعم تبين في أنه ليس مالكا للعين، فنقول عندما يأتي الرضا، هكذا ننظر للكشف طبعا، عندما يأتي الرضا ينطبق، مو ينطبق، نذهب إلى ذاك العقد الذي كان من وقته صدق عليه عنوان العقدية. لكن أنت ما تتفضل به شيخ علي في أن الإجازة تجعلها هي المقومة، يعني من ذاتيات العقد، هذا لابد أن تذهب إلى كونها عند الإجازة يصبح ويسمى عقدا في المقام. قال لعموم الأمر بالوفاء بالعقود. الآن يريد أن يشكل على هذا الذي يقول بأنها ناقلة، فلو توقف العقد على أمر آخر العقد لا يسمى عقدا من دون إجازة، بل العقد بالإضافة إلى شيء آخر. فإذ قال فلو توقف العقد، يعني أصل العقد، على أمر آخر كما يقولون هنا في الرأي الثاني، ماذا يلزم منه؟ قال يلزم منه أمر خلاف ظاهر الآية. ما هو هذا الذي خلاف ظاهر الآية؟ قال لازم أن لا يكون الوفاء بالعقد فقط، لازم أن يكون الوفاء أوفوا بالعقود وما هو ينضم إليها من مقومات. وهذا خلاف ظاهر الآية المباركة، أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل أن يقول الله أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود مع هذا الآخر الذي هو الذي الآن موضع بحثنا، ما هو؟ الإجازة. الآن هذا كله توجيه شنو شيخ حسن لكون الإجازة كاشفة، لابد أيضا أن نبحث في عنوان الآخر ونعطيه حقه أيضا. يعني صحيح ظاهر الآية أوفوا بالعقود، لكن هذا ليس عقدا. يعني لو خليت وعرضته، خليت ونفسك وعرضت هذا الأمر على كل العقلاء، يقول لك هو أنشأ بعض الألفاظ التي لا ارتباط له بماليته، يعني لا سلطنة عليه على هذه العين وعلى هذا المال، فكيف يقوم ببعض الألفاظ فتسمونه أنتم عقدا؟ أصلا هذا ليس عقد، إنما العقد بحيث إذا اجتمعت كل أركانه لكي يسمى عقدا. فالإجازة جزء أساسي ومقوم حقيقي من مقومات مفهوم العقد. يعني عندما نقول الإجازة يعني لابد أن يكون مالكا، فإن لم يكن هناك مالك يبيع لا يسمى عقدا. إذا ذهبنا إلى هذا العنوان فقط، عقد اطباق عنوان العقد، البيع الفضولي عقد من العقود. بالله عليك ماذا فعل؟ لا صحيح تقول لي ليس مالكا، لكن فعل، قام بإجراء عقد، والله عمل صفقة ووقع إلى آخره وأحضر شهود، وهن ما طلعوا ما بيعرفوش إنه هو المالك، من طرفهم ومن طرفه هو يتبرع أو قام بأمر فضوليا، حتى من عبارته يقولون مثلا أجراه على نحو أنه أراد مصلحة المالك، فهذا العمل بعبر عنه فضولي تفضل عليه به. وبالله عليك أيضا من المؤيدات لكون هذا العقد كاشف، لو كانت الصفقة رابحة لبدأ يقبله ولا ينتهي عن تقبيله ويقول جزاك الله خيرا، أجريت عقدا عني كنت أحلم أن أقوم به، صحيح؟ لأن الصفقة رابحة ويسلم هذا المالك في أنها كان عقدا، وبارك الله في صفقة يمينك، يعني من أين بعثك الله إليه، ويسلم في عنوان العقدية إذا أردت أن تؤيد هذا الأمر. فبالفعل إذا أردنا أن ننطلق من عنوان العقد، هذا عقد من العقود. نعم تأتي وتقول لي فيما بعد لو تبينت الصفقة خاسرة أو لم تعجب المالك هو لا يسميها عقدا، هذا أول الكلام في المقام. ووجه الثاني توقف التأثير عليه. لا، في الكشف العقد لا يحتاج إلى أن ينطبق عليه عنوان العقد إلى الإجازة، لا يعني هو ينطبق عليه عنوان العقد من حين إنشائه. أما من يقول بأنها ناقلة يقول لك العقد لكي يصبح يؤثر تأثيرا بما هو عقد يحتاج إلى جزء أساسي ومقوم أساسي من مقوماته ألا وهي الإجازة. ووجه الثاني توقف التأثير عليه تأثير عنوان العقدية، لا يؤثر عنوان العقد إلا على الإجازة، فكان شعبر كجزء السبب، بل هو جزء السبب في المقام. وتظهر الفائدة في ماذا أكثر من مرة ذكرنا وشوقنا سيدنا عشو، تظهر الثمرة في النماء، النماء المتخلل شيخ مهدي ما بين العقد والإجازة التي جاءت بعد أسبوع بعد شهر، ظهرت الثمرة، جاء ولد من هذا الحيوان، ولد الضان، ولد البقر وغيرها من فخرجت هناك حالة اسمها نماء منفصل. لمن هذا؟ طبعا النماء المتصل الذي هو يصدق عليه أنه من ملحقات العين، من ملحقات العين، هذا هو المعروف، إلا إذا كانت هناك دغدغات فقهية في المقام، فلكن المطلب أصبح واضح، أنما المنفصل هو القدر المتيقن في المسألة في أنه تظهر فيه تلك الثمرة. هل نفصلها عن العين كما في كون الإجازة ناقلة، أو نجعلها لاحقة للعين كما في كون الإجازة كاشفة؟ فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع، يعني هذه الفترة قبل أن تأتي الإجازة حصل هناك عنوان من عناوين النماء، فهي المشتري، أنت الذي اشتريت هذه الشجرة إلى أن جاءت الإجازة بينهما أثمرت، فعلى القول بكونها كاشفة فهي للمشتري وليست لمالك العين الذي أجاز. ونماء الثمن المعين للبائع، يعني قد يكون هناك بيع البائع فيه هو الذي حتى على القول بالكشف هو الذي يأخذ النماء، يعني مو مشترط دائما الشجرة تباع بمال، قد تباع الشجرة بمثمرة، قد تباع الشجرة بضعن، والشجرة كما أن تثمر كذلك يعني الثمن يثمر والمثمر أيضا يثمر، يعني ينمو، وكذلك المثمر ينمو، مو الشرط دائما المال مال مال نقد نقد نقد، غالبا المعاملات هي معاملات بيع وشراء، يعني دائما المشتري يدفع نقدا، يدفع يعني مال فيه نقد، يعني مثلا نقول بالدولار بالتومان وهكذا، لكن ألا تصح تلك البيوعات التي تكون الثمن والمثمن فيها أعيان؟ تصح، أنا أبيعك هذا السيف بذاك الضعن، أنا أبيعك هذا السيف بتلك الشجرة والشجرة أثمرت، فبالتالي متى ما قلنا في أن الإجازة كاشفة فبالتالي من حين إجراء العقد من انتقلت إليه العين تنتقل إليه مع نماحها، سواء كان بائعا أو كان مشتريا، هذه الضوابط الأساسية في المقام. قال والإجازة عفوا لأنه أشرون أرى الإجازة، لأن الإجازة والحاصل تزبطش، لأن الحاصل شو بتكون؟ بتكون نعت لمين؟ النماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة، الحاصل هم بيصير شو؟ للنماء مو للإجازة، بس لو قرأت أني هيك عندي لأنه بالصفة عندي بلشتك العبارة والإجازة الحاصل والنماء الحاصل هو للمشتري. إذن في عنا مثمن وفي عنا ثمن، المشتري يدفع الثمن، البائع يقدم المثمن، المثمن عندما باعه هذا البائع بيعا فضوليا أخذه المشتري، فإذا جاء في الإجازة كشفت على أنه حتى ما نمائه. واضح شغال الله؟ بارك الله فيكم. قال ونماء الثمن المعين للبائع، أما لو جعلناها ناقلا، لا فنفصل ما بين العين والنماء. إذا طبعا نحن نتكلم عن النماء المنفصل، فهما للمالك. يعني لنفترض أنه مثلا طبعا هو ينظر لمثال بارز في أن الذي حصل في منه النماء من الطرفين، يعني باع عينا بعين أخرى، يعني مثلا أو لو كان، يعني العبارة عامة، يعني جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز، فيما لو مثلا كان كلاهما يبيع بيعا فضوليا، مثلا أبيعك البقرة بهذه الشجرة، الثمرة الشجرة أثمرت والبقرة أولدت، فالنماء هنا وهناك تابع للمالك المجيز لأن الإجازة ناقلة، بخلاف الصورة التي ذكرناها قبل قليل فهي للمشتري إذا كان هناك نماء. هذه العبارة يعني فهما للمالك المجيز نستطيع أن نتصورها فيما لو كان البائع مثلا، طبعا يعني إذا أردنا فهما لأنه أنف الضمير، فلعله البيع الفضولي من طرفك أو من طرف، أنا أبيعك الشجرة بهذه البقرة ولا أنت تملك البقرة ولا أنا أملك الشجرة. فبالتالي عندما تأتي الإجازة التي مالك هذه العين فالثمر له، وعندما تأتي الإجازة لهذه البقرة فالولد له. أنت إنما حصل نقل وانتقال للعين من دون نمائها، لذلك قال للمالك، وهذا الأمر أصبح واضحا. يريد أن يفتح هنا ملف جديد ومبحث جديد ليعبر عنه في أبحاثهم بتعدد العقود الفضولية، بتعدد العقود على هذا الأمر الذي وقع عليه المبحث الفضولي أو العنوان الفضولي. عندنا لنفترض أنه مثلا كتاب، وعندنا عنوان آخر فرس سيف أي عناوين أخرى. فعندما يأتي ويبيع الكتاب الذي هو المالك له، فيأتي الفضولي يبيع الكتاب بفرس لزيد، ويأتي ويبيع الفرس بسيف لعمر، ويأتي ويبيع السيف مثلا، وهكذا تترتب يعبرون عنها. فهنا عندما باع الكتاب لزيد بفرس، ما هو الثمن الذي قبضه مقابل هذا الكتاب؟ الفرس الثمن. وباع هذا الفرس الذي هو الثمن، باعه بالسيف، يعني هنا الترتب على الثمن، يعني ترتب العقد الثاني على الثمن. أحسن. فبالتالي هنا هذا الثمن الذي باعه لعمر باعه بسيف، فبالتالي هذا يعبرون عنه ترتب على الثمن. وأخرى لا، هذا الكتاب باعه لزيد بالفرس، لكن جاء زيد وباع الفرس، جاء زيد وأخذ الكتاب زيد وباع الكتاب لعمر، هنا تحقق العنوان على المثمن. يعني هذا ما يعبرون عنه ترتب العقود تارة على الثمن، وأخرى ترتب العقود على المثمن في المقام. فيقولون متى ما ترتبت العقود على الثمن يختلف المبحث فيها في الإجازة عندما تترتب العقود على المثمن. فإن ترتبت العقود على الثمن يقولون صح وما قبله، وعندما تترتب العقود على المثمن صح وما بعده. هذه القاعدة الآن سوف يمثل لها تمثيلا، سوف يتضح إن شاء الله تعالى. قال ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر.
يعني العقد واحد لا إشكال فيه، بعتك هذا السيف بهذا الكتاب، فبالتالي عندما تأتي الإجازة واتحد هذا العقد لا إشكال فيه. فبالتالي نعم، عندما تترتب العقود وتتعدد العقود تارة، ويمكن أن يكون بنفس الوقت الذي باعه زيد هذا الفرس لعمر بنفس الوقت ذهب وباع الكتاب لشخص آخر، يعني ممكن أن ننظر فيها نظرة عرضية وممكن أن ننظر فيها نظرة طولية في المقام. فبالتالي هنا عندما باع نفس الكتاب لعمر هذه نظرة لعبر عنها طولية، طارة ننظر إلى الثمن وأخرى ننظر إلى المثمن، وقد يجتمعان كما سوف تظهر المسألة فيما سوف يأتي.
بارك الله فيكم. ممنونين. الشيخ سليم ليس هنا، ليس هنا يعني من باب حذف المضاف. ليس هنا دفتره. قال ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر، يعني تأتي ويكون العقد لازما لو احتاج إلى إجازة، وبالإجازة يصبح لازما ويترتب عليه آثار العقد. نعم الخلاف أنها ناقلة كاشفة هذا لابد أن نرتبه بحسب المبنى. قال هذا إذا اتحدت العقود، وإن ترتبت العقود يعني تعددت هذه البيوعات التي بدأت في العقد الفضولي، يعني أنت عندما بعت الكتاب الذي ليس لك بعته لزيد بالفرس، ذهب زيد وباعه، يعني أنت كنت البائع الفضولي ولم يكن بريعا فضوليا، هو ذهب وباعه لعمر. فهنا المسألة تختلف عن مسألة مثلا بعت الكتاب بفرس، فعندما أتيت إلى الفرس بعته مثلا بالسيف، عندما أتيت إلى السيف بعت السيف مثلا بإشاة وهكذا. إذن أنت عندما تبيع تارة تبيع وأنت الفضولي، وأخرى يترتب عليها الأمر الفضولي أن يبيع شخص آخر في المقام كما سوف يتضح من الأمثلة التي يمثلها. قال وإن ترتبت العقود تارة على الثمن وأخرى على المثمن، بس نقول المثمن يعني المبيع في المقام، أو هما، وأجاز الجميع فهنا صح أيضا. لكن المشكل فيما لو أجاز البعض، يعني مثلا جاء المالك لهذا الكتاب الأصلي أبا أجاز بيع السيف لبكر، فهنا يصح البيع وما قبله. إذا أجاز بيع الفرس لزيد لعمر فيصح البيع هنا ويبطل بيع السيف لبكر كما سوف يتضح من الأمثلة التي سوف يمثلها بعد قليل. فبالتالي يقولون صح وما قبله، لأن البيع ترتب على الثمن وليس على المثمن. قال أو المثمن أو هما، وإن أجاز أحدهما، وإن أجاز أحدهما فإن كان المثمن صح في المجاز وما بعده. يعني هنا عندما باع الكتاب لزيد بفرس فأخذ ماذا؟ الكتاب. فذهب زيد أخذ الكتاب، زيد ذهب وباع هذا الكتاب، فعندما يجيز بيع الكتاب مثلا هذا الكتاب أجازه، أجاز بيع زيد لعمر، فيصح هذا العقد ويبطل ما قبله. يعني زيد لا يمكن أن يملك الفرس في المقام في المثال، لأن المسألة ليست مسألة فوضية كما مثلناها في السماء. بخلاف هنا عندما باع الكتاب لزيد بفرس فذهب زيد وباع الكتاب لعمر مثلا بسيف، فبالتالي هنا عندما يجيز هذا البيع يصح وما بعده لا ما قبله. فبالتالي هذا العقد لا يمكن هنا أن نقول الفرس
قد ملكه زيد. وعلى ذلك فقس كل الأمور. لماذا؟ ما الفرق بين الصورتين شيخ مصطفى؟ الفرق بين الصورتين هنا الفرس هو الثمن، والثمن وقع عليه البيع، أما هنا الكتاب هو المثمن، والمثمن مرة ثانية وقع عليه البيع. فهنا وقع البيع على الثمن، وهنا وقع البيع على المثمن. فعندما يجير يجير يصح وما قبله، هنا يصح وما بعده. أن تمثلها بتمثيل هادئ وبسيط، وسوف تأتي الأمثلة يتضح المطلب أكثر. قال فإن كان المثمن، وين المثمن؟ بتمثيلنا الثاني، صح في المجاز وما بعده مو وما قبله. يعني هنا هذه الإجازة التي أجازها المالك، مش أنت مالك هذا الكتاب، أجاز بيع الكتاب لزيد فصح ما بعده، لا يصح ما قبله، لأن العقد إنما وقع على شيء مش روح الله المثمن. أحسنتم. قال أو قال وما بعده من العقود. طب الثمن، رجع الصورة على اللوح الأعلى. فإن وقعت وجاءت الإجازة وأجاز أحدهما أو الثمن صح وما قبله. يعني إذا أجاز بيع باع الكتاب لزيد بفرس، وباع الفرس لمن؟ لعمر بالسيف، فيصح ما قبله إن أجاز مثلا بيع السيف مثلا لعمر، فيصح ما قبله لأنه كلاهما عقد فضولي، وكما سوف يذكر الفارق بينهما. والفرق أن إجازة المبيع توجب انتقاله عن ملك المالك المجيز. يعني هنا يتكلم عن أي صورة؟ يعني ترتب العقود على الثمن أو على المثمن؟ بدأ على المثمن. والفرق أن إجازة المبيع، ضع كلمة فوق كلمة المبيع شنو؟ المثمن. وأن إجازة المثمن توجب انتقاله، يعني بمجرد أن أجاز بيع الكتاب لزيد توجب انتقاله، فبالتالي لا يمكن لنا أن نصحح البيع الأول الذي قبله الذي وقع لزيد بالفرس، توجب انتقاله عن ملك المالك المجيز إلى المشتري، فتصح العقود المتأخرة. يعني عندما أجزنا بيع الكتاب لعمر بسيف، فما يترتب من بيوعات على السيف تكون صحيحة وما بعده، لأن الإجازة لاحظ من هنا حصلت، من هنا لم تحصل الإجازة. استفدتم؟ يعني إذا أردنا أن نستشير اللوح الذي أوضحه هنا، فعندما باع الكتاب لزيد ذهب زيد، باع الكتاب لمن؟ لعمر. هذا البيع وقع على المثمن، فبالتالي عندما يأتي المالك ويجيز أجاز بيع الكتاب لعمر، فالعقد الأول الذي قبله غير صحيح بخلاف الصورة التي قبلها، هو نفسه باع الكتاب لزيد بالفرس، وعندما وضع يده على الفرس باعه بالسيف، وعندما وضع يده على السيف باعه بالثمن، يعني باعه لباكر إلى آخره بالعيون. فهنا دائما الذي تترتب العقود تترتب على ماذا؟ على الثمن. فبالتالي هنا تختلف الصورة عن ما يترتب عليه على المثمن. قال إلى المشتري فتصح العقود المتأخرة عنه وفرط للصادقة. هذا الكتاب الذي باعه، التفت شيخ علي، هذا الكتاب الذي باعه لزيد بفرس هذا لم يجاز من المالك، أجاز. فلو أجاز المالك البيع للمثمن لم يجز البيع للثمن، إنما للمثمن، المثمن هو الكتاب، ذهب زيد وباعه لعمر، فبالتالي الكتاب مثمن أم ثمن؟ كتاب مثمن، الثمن هو الفرس، فأجاز هذا الذي ترتب على المثمن، هكذا يريد أن يقول، فيصح وما بعده ولا يصح وما قبله. قال وتفصل الصادقة لعدم الإجازة.
والحمد لله رب العالمين. غدا نتكلم حتى هو المصنف إن شاء الله سوف يأتي لنا بأمثلة عندما يطرح المطلب، لكن كبداية يعني اتضحت الصورة ما بين الترتب على الثمن أو الترتب على المثمن. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة والحمد لله رب العالمين.